بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ثم ما أخرجه من حديث حذيفة إنا كنا في جاهلية وشر. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة النجاة من الفتن، وهي بالتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتزال تلك الفرق التي تكون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير الذي قد أتى على الناس ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حصلوا هذا الخير لامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوالهم وعلى آرائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأتي بعد هذا الخير شر، وهذا الشر كما وضحه أهل العلم، كما بينه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال بأن هذا الشر كان بمقتل عثمان رضي الله عنه. هذا الشر حصل بمقتل عثمان رضي الله عنه، وهو الذي يعني من بعده قد دخلت على الناس أبواب الشرور. ثم بعد ذلك جاء بعد هذا الشر خير، وهو ما حصل من الصلح على يد الحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل بالحكم إلى معاوية رضي الله عنه ورضي الله عن الحسن، فحصل الصلح والخير للمسلمين. لكن بقيت في نفوس بعض الناس شيء من هذه من آثار هذه الفتن التي حصلت، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون فيه خير ولكن فيه ماذا؟ فيه دخن. فيه ماذا؟ فيه دخن، أي يبقى هناك شيء من آثار هذه الفتن. وهذا لا شك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحنا بالأمس أنهم رضي الله عنهم كانوا من أتقى الناس، بل هم أتقى الناس بعد الأنبياء، وهم من خير البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما حصل بين الصحابة فهم إما أنهم معذورون فيه أو أنهم متأولون بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الخير الذي حصل قال فيه ماذا؟ فيه دخن. ثم يأتي بعد هذا الخير شر، ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشر يكون ماذا؟ يكون فيه أناس هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، جاء في وصفهم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أي هؤلاء يخالفون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بأمور منكرة محدثة في دين الله عز وجل، فلذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه إرشاد لك أيها المسلم لكي تنأى بنفسك عن الفتن، هذا أولا. ثم بعد ذلك لا تغتر بكل من يعني صاح بالإسلام ونادى بالإسلام وعمله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: يتكلمون بألسنتنا، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لك يا ابن آدم، حتى لا تغتر بمن يدعو، تقول هذا يدعو إلى الإسلام وهذا يدعو إلى كذا، انظر إلى دعوته، هل هي مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فيها نصرة السنة؟ هل فيها الاعتزاز بالسنة والنأي عن البدع، أم أن فيها خوضا في البدع؟ فهذا هو المعيار الذي يبين لك صدق هذه الدعوة من كذبها. هذا يعني ما حصل في تلك الفترة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون المسلم فيها عاضا على السنة كما يعض على أصل الشجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. هذا يعني ما أحببنا التنبيه عليه قبل أن نشرع في كلامنا في الباب الذي يليه. نعم شيخ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح، يقول: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. فتن والظلم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث وفقت تبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. أي أن المرأة إن كان مع أهل الفتن والظلم وكان معهم، فهذا يكون فيه ذم من جهتين: أولا أنه كثر سواد الظالمين والمخالفين لدين الله عز وجل. الأمر الثاني والذم الثاني يلحقه من جهة أنه لما يكثر سواد أهل الضلالة يكون في ذلك تخويف للمسلمين وإرعاب لهم، وهذا الذي حذر منه الشرع في يعني كما جاء هنا معنا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. هؤلاء الذين كانوا مستضعفين في مكة، فكان أهلهم يمنعونهم من الخروج واللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه، فكان الكفار يستغلون وجود هؤلاء في أن يخرجوهم معهم لكي يظهروا للمسلمين في قتالهم للمسلمين أن جيش الكفار ماذا؟ جيش عظيم وجيش كبير، وحتى هؤلاء معنا. فكان السهم يأتي فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. الشاهد من هذا أن المسلم عليه ألا يضع نفسه في مثل هذه المواضع التي يذم فيها. فأخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى من هذا الحديث فائدة، وهي أن المسلم لا يضع نفسه مواضع التهم ومواضع الشبه، ولا يعرض نفسه للوم وكذلك أن يصيبه ما يصيبه من جراء تساهله وكونه مع أهل الظلم أو أهل الإشراك أو أهل البدع أو غيرهم. فلذلك عليه أن ينأى بنفسه ويبتعد عن مواضع الظلم ومواضع الشرك بالله سبحانه وتعالى وكل ما فيه منكر. فلذلك على المسلم أن يكون حذرا من هذا الأمر ويكون مجانبا لهؤلاء. يقول أبو الأسود عن الليث قال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة، أي أن أهل المدينة ألزموا بالخروج في ماذا؟ في أيام الخلاف والفتنة التي حصلت بين كذلك بين ابن الزبير رضي الله عنه وبين أهل الشام في خلافة مروان ثم كذلك في خلافة ولده عبد الملك بن مروان، فألزموا بالخروج ماذا؟ بالخروج يعني ينضموا إلى جيش ابن الزبير، لأن المبايعة كانت بعد يزيد، كانت لابنه معاوية ابن يزيد، يعني الخلفاء بعد علي رضي الله عنه جاء الحسن ابن علي وظل في الخلافة 6 أشهر تقريبا ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه، بعد معاوية رضي الله عنه ولي الخلافة يزيد ولده وكان فيه من الظلم ما فيه، حتى فإن أهل السنة قالوا إن يعني في يزيد نقول إن لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه يزيد بن معاوية، ثم بعد ذلك جاء ولده، لأن يزيد حصلت في فترته فترة يعني في استباحة المدينة 3 أيام والمقتلة العظيمة التي حصلت لأهل المدينة وغيرها في وقعة الحرة وما حصل على يديه من أمور، ولذلك يعني قال أهل السنة هذه الكلمة. ثم بعد يزيد جاء ولده معاوية ابن يزيد وكان رجلا صالحا ما مكث في الخلافة إلا فترة يسيرة جدا لعدة أشهر، قرابة 6 أشهر أو نحوها، ثم بعد ذلك بايع الناس ابن الزبير رضي الله عنه عبد الله بن الزبير، وكانت البيعة لعبد الله ابن الزبير، حتى إن مروان أراد أن يذهب إلى ابن الزبير ليبايعه، لكن البعض من أهل الشام قال له بل نحن نبايعك أنت، فرجع وحصلت يعني له البيعة من قبل أهل الشام. ثم ما مكث مروان في الحكم إلا قرابة 9 أشهر أو نحوها وتوفي مروان، فولي الخلافة بعده عبد الملك، وكانت البيعة في تلك الفترة لابن الزبير. فلما يعني أتى عبد الملك وكانت يعني فيه مثل ما يقال فيه دهاء ونحو ذلك في الخلافة، فاستطاع أن يكسب قلوب أهل الشام ثم أهل العراق، وامتدت نواحي ملكه حتى بدأ يعني يأتي إلى المواضع التي فيها ابن الزبير في الحجاز، حتى حاصر الحرم وأرسل يعني جيشه الذي هو كان بقيادة الحجاج الظالم المعروف، فرمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير رضي الله عنه في تلك السنة. الشاهد من هذا يعني أن أهل المدينة لما ألزموا بالخروج في يعني في والاكتتاب في جيش ابن الزبير، يقول أبو الأسود قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، يعني كان اسمي من ضمن الذين سيذهبون في يعني في جيش ابن الزبير، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، أي أمره باعتزال هذه الفتن، ثم أخبرني أن ابن عباس قال أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السام فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله. الشاهد من هذا أن هذا كان رأيا لعكرمة رضي الله عنه في اعتزال هذا الأمر، وإلا فإن البيعة كانت لابن الزبير وهو الخليفة الشرعي الذي كان للمسلمين كما يقول أهل العلم، وإن عبد الملك هو الذي يعني قد خرج على ابن الزبير، لأن البيعة في جميع أقطار البلاد الإسلامية كانت لعبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أن المسلم لا يكثر سواد أهل الظلم ولا يكثر سواد أهل الفتن، بل ينأى بنفسه عنهم حتى ما يلحقه الذم هذا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف: باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وقال وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجد كجمر دحرجته على رجلك فنبط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتابعون فلا يكاد أحد
يتبايعون
سلام عليكم ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
نعم. ثم قال رحمه الله باب إذا بقي في حثالة من الناس أي إذا كان المسلم في سقط الناس وأردئهم فماذا يصنع من كان يعني من سقط الناس يقصد البعيد عن السنة الذي هو يعني واقع في أمور منكرة فماذا يصنع؟ قال وذكر وأخرج هنا حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين يقول رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أما الحديث الأول فقد ذكر حذيفة رضي الله عنه أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أي أنها نزلت في أصل قلوبهم هذا فيه دلالة على قوة تمسكهم بالأمانة وهي بمعنى الإيمان وما يدعو إليه من فعل الأوامر واجتناب النواهي هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد عصر الصحابة لا شك أن الأمانة قد قلت كما أخبر حذيفة رضي الله عنه وهذا أمر قد شاهده وهو أن الأمانة قد نقصت كما قلنا بالأمس إن من علامات الساعة ماذا؟ نقصان العمل أي أن المسلم في السابق في المسلمين في السابق كانت أعمالهم أكثر ثم بعد ذلك يأتي الزمن الذي بعده فيقل ماذا؟ العمل. وهكذا أخبر هنا حذيفة رضي الله عنه وهذا قد شاهده. أما الحديث الثاني الذي لم يشاهده حذيفة والذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه فهو ذهاب الأمانة من الناس إلا ما ندر منها ذهاب الأمانة من الناس إلا ما ندر من هؤلاء الناس. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ب رجل نام نومة فاستيقظ فيظل يقول أثرها مثل أثر الوقت. الوقت جمع وقته يقولون أي ما يكون يعني من سوداد في اللون وكذا يقال في البسر في يعرفه أهل التمر وأهل النخيل البسر إذا ظهرت فيه نقطة بدأ يصبح رطبا فهذا يقال وقته يقال ماذا؟ وقته يعني بمعنى السوداد اللون بداية تحول البسر إلى ماذا؟ إلى رطب. يقولون هذا ظهرت فيه الوقت هذه بمعنى العلامة وهي أنها أثر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أثر الوقت ثم يعني فتقبض ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل والمجل هو ما يترك يعني ما يكون من أثر العمل وشدة العمل يظهر تظهر الخشونة واليبوسة ماذا في اليد لو أن شخصا اعتاد مثلا على سحب مثلا الماء من البئر أو نحو ذلك فإنه يصبح ماذا يصبح في جلده شيء من الخشونة واليبوسة هذا أثر يبقى في ماذا يبقى في جلده. فهكذا يعني يمثل النبي صلى الله عليه وسلم ذهاب الأمانة وتلاشيها. قال بعد ذلك كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء أي أنه كالجمر الذي يتدحرج على رجل الإنسان يؤثر في هذا المكان الذي يصيبه فتصبح في الجسد وفي الرجل مثل النتوءات التي يكون فيها من أثر حرارة الجمر، فيكون فيها الماء، يكون فيها ماذا؟ الماء، هذا النتوء يكون فيه الماء وليس ماذا؟ وليس بشيء، لكن هذا الأثر بقي بسبب ماذا؟ تدحرج هذا الحجر على رجله. هذا المثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين فيه كيف أن الأمانة وهي الإيمان وما يدعو إليه من يعني ما من فعل الأوامر واجتناب النواهي، كيف أن هذا الإيمان يذهب من قلوب هؤلاء الناس كجمر دحرجته، كجمر ماذا؟ دحرجته، فلم يبقى إلا أثر هذا الجمر، إلا أثر هذا الجمر ولا حقيقة له ولا يعني يبقى منه شيء. فهذا الإيمان كهذا الحجر الذي قد تدحرج وذهب ولم يبق من الإيمان إلا هذا الأثر الضعيف، مثل الوقت أو مثل المجل أو مثل هذا الانتبار وهذا المكان الذي قد نفط، يعني بمعنى أنه ظهرت فيه النتوءات. فهكذا الذي فهذا الذي بقي لهم إما يعني أن يتكلموا بالإيمان بلسانهم أو أنه يكون في يعني في قلوبهم بشكل ضعيف جدا، هكذا إذن يذهب ويتلاشى الإيمان من قلوب الناس. وهذا الذي يذكره حذيفة رضي الله عنه أنه ما رآه وأنه يأتي يعني ويكون في الناس ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني هذا الرجل جيد وهذا كذا وهذا كذا لكن ليس في قلبه ماذا؟ مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، ويقصد بالمبايعة هنا البيع والشراء، ولا يقصد فيها ماذا؟ ولا يقصد فيها المبايعة بالخلافة أو بالإمارة، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني لو كان مسلما وتبايعت معه في تلك الأزمنة سيرجع، يعني بمعنى أنه يحاسب نفسه ويرجع، وإن يعني كان نصرانيا رده علي ساعيه، أي أن ولي الأمر بما يضعه من أمور تلزمه أن يرد الحق لأصحابه سيرد الحق لي إن حصل خلاف بيني وبينه في المبايعة. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، لماذا؟ لقلة الأمانة وذهابها، واضح؟ فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من يعني ضربه لهذا المثال والذي ذكره حذيفة رضي الله عنه، أي ماذا يصنع المسلم في هذه الحالة إذا بقي في حثالة من الناس، في سقط من الناس، وفي أناس ذهبت الأمانة منهم أو ضعفت ضعفا شديدا، فماذا يصنع؟ قال بأنه كان يبايع من كان مسلما ومن كان نصرانيا، فأما المسلم فإنه سيرده إسلامه، وأما النصراني فإنه سيرده ساعيه الذي هو والي عليه فسيرد لي حقي إن ظلمني وأخذ مالي. لكن اليوم ما كنت أبايع ماذا؟ أحدا، لأن هؤلاء قد ذهبت الأمانة منهم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف: باب التعرب في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب التعرب في الفتنة، أي الرجوع إلى البادية وترك المدن التي ينتشر فيها الخير وتنتشر فيها السنة ويكون المسلم فيها يعني عارفا لكيف يعبد ربه ويستقيم على أمر دينه، فيترك هذا الخير ويذهب إلى ماذا؟ إلى البادية التي يحصل فيها الجهل والبعد عن الدين. فهذا الأمر وهو التعرب هذا كان من الأمور المذمومة في يعني في بداية الإسلام. لماذا؟ لأن الناس قد أمروا بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من يرجع إلى البادية فهذا بمعنى أنه قد ابتعد عن أوامر الشرع وحصل منه الضعف في الدين أو قد تحصل الردة عن يعني عن الإسلام، فلذلك كان هذا الأمر مذموما. إلا أن يكون ذلك في الفتن، إلا أن يكون ذلك في فترة ماذا؟ الفتن، كما أخبر هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وذكر عذره في ذلك رضي الله عنه. هذا الأمر يعني طبعا وهذا الكلام ذكره الحجاج عندما كان واليا على المدينة بعد أن قتل ابن الزبير، تولى ولاية الحجاز وجاء إلى المدينة. فلما جاء سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، وسلمة قد خرج من المدينة وسكن الربذة، منطقة بين مكة والمدينة، يقول أهل العلم قرابة الأربعين سنة من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه إلى أن تولى ابن الزبير، إلى أن تولى الحجاج على إمرة الحجاز. فلما جاء قبيل وفاته رضي الله عنه وسكن المدينة، أتى إلى الحجاج وقالوا إن الحجاج كان يريد قتله، لكن ذكر هذا الأمر قبل أن يقتله ليعني ينفذ فيه ماذا؟ ينفذ فيه أمر القتل. وهذا يدلك على الجفاء والبعد عن الدين الذي كان عند هذا الأفاك الحجاج، وما كان فيه من قلة التدين. وإلا فهذا كما عبر عنه أهل العلم من الجفاء، أي أن يكون كلامه مع صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفظاظة وهذه الجفوة، يقول له يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعربت، وانظر إلى أدب الصحابي رضي الله عنه الذي نهل من النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الفاضلة ونهل منه العلم النافع والعمل ماذا؟ الصالح. قال بكل أدب وبكل كلام هين لين، قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وهذا يستفيد منه المسلم فائدة، ليس كل يعني كل باطل أنت يعني مطالب بأن يكون ردك عليهم في غاية العنف وفي غاية الشدة، بل أن توصل الحق بالأسلوب الذي تراه فهو ماذا؟ فهو المطلوب، أن توصل الحق لهذا ويفهم الدليل ويفهم السنة، هذا هو الذي يطلب منه، خاصة أن هذا الظالم ماذا؟ كان هو الوالي على تلك المنطقة والوالي على تلك المدينة. فلذلك ما خاطبه هذا الصحابي بخطاب كما يعني يحصل في هذه الأزمنة بكلام يعني سيء أو رد فيه من الشدة والعنف، بل قال له لا، هل ارتدت؟ قال لا. قال ماذا؟ لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وهذا يدلك على حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وحسن خطابهم وامتثالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخبره بأنه ما ارتدد، ولكن ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو، فكف الحجاج عن قتله. ثم يعني بعد ذلك أخرج البخاري رحمه الله تعالى أنه لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، نزل المدينة. ثم بعد ذلك توفي رضي الله عنه في سنة 74 تقريبا كما ذكرها أهل العلم. فهذا الذي يعني أراده المؤلف من ذكره باب التعرب في الفتنة، أي أن المسلم إذا حصلت الفتنة فهل يغامر بنفسه ويخاطر بها فيخوض في الفتن، أم أنه يجوز له أن يعتزلها؟ هذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم تحت هذه الأبواب. وهو أن المسلم لا شك أنه في صبره ومحافظته على دينه وتمسكه به ومع مخالطته للناس لا شك أن ذلك ماذا؟ أفضل إن كان مستطيعا، وإن غلب على ظنه أنه يصبر ولا يخالط أهل البدع وأهل المعاصي. المؤمن الذي يخالط الناس خير من الذي ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن غلب على ظنه أنه قد يتعرض لشيء من الفتن أو يصيبه ما يصيبه فيها ففضل العزلة، فهذا لا شك أنه أولى له. ومن أهل العلم من قال إن هذا الأمر يختلف من شخص إلى ماذا؟ إلى آخر، بحسب قوة الشخص في إنكاره للمنكر من ضعفه في مثل هذه المواقف. قال بعد ذلك: وأخرج حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أي أن المسلم إن حصلت الفتنة وغلب على ظنه أنه سيصيبه من يعني من شدتها ولأوائها وما يكون فيها، ففضل البعد والعزلة وأن يتبع غنمه كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما اعتزل الناس وذهب في غنم له رضي الله عنه، وكما جاء في الحديث يتبع بها شعف الجبال أي رؤوس الجبال، ويتبع مواقع القطر والمرعى الذي يكون للأغنام، فيبتعد عن الناس وما هم فيه من فتن فيفر بدينه من الفتن، كما قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاءه ولده عمر بن سعد ورآه قد قدم من مكان بعيد لما حصل تنازع الناس في مسألة الخلافة ومن يلي الناس ومن كذا، فجاءه عمر بن سعد وهو قادم من مكان بعيد، وسعد رضي الله عنه يرى قادما وظلا قد أتى إليه من مكان بعيد، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ثم لما اقترب رآه ووجده أنه ولده عمر بن سعد، فقال له: ماذا أتى بك؟ قال: أنت هنا والناس يقتتلون على الملك، يعني أنت أحق منهم في ماذا؟ أنت أحق منهم في أن تتولى الخلافة وتتولى الإمارة، وأنت تجلس هنا بين غنمك. فضرب سعد رضي الله عنه في صدره وقال له: اسكت اسكت، يعني ماذا؟ أنت لا تعرف ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: إن الله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب المؤمن التقي الغني الخفي. وآثر سعد رضي الله عنه العزلة عن الناس والابتعاد عن الفتن التي حصلت بينهم. نعم.
قال المصنف: باب التعوذ من الفتن. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لخليفة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال عائذا بالله من شر الفتن.
نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن، أي أن على المسلم أن يستعيذ بالله ويلجأ إليه في حال الفتن. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه المسائل الكثيرة حتى أحفوه بالمسألة، يعني بمعنى ألحوا عليه بالسؤال، فرؤية الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا الأمر مما ذكره أهل العلم ونبهوا عليه، كما ذكر قتادة رحمه الله قال إن هذا الحديث يعني يذكر عند يعني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فهذا الوقت الذي قد غضب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي عليكم أن لا تلحوا عليه، ماذا؟ أن لا تلحوا عليه بالسؤال، ويعني تذكروا يعني هذا الأمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلحقكم شيء من المشقة أو من الحرج. وكما جاء في البخاري قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل ماذا؟ من أجل مسألته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال وكثرة السؤال، وهذا جعلها الشرع أمرا ماذا؟ أمرا مذموما. فلما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة وغضب صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، يعني إني قد رأيت في هذا اليوم من الشر والخير ما يعني ما رأيت. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دون هذا الحائط، دون هذا الحائط الذي هو في ماذا؟ الذي هو في المسجد. وهذا قد يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تختلف القصة عن قصة ماذا التي مرت معنا في كتاب العلم في صلاة الكسوف، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الجنة وما فيها من يعني من العنب، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمت الصفوف كذلك خلفه، فأراد أن يأخذ من هذا العنب الذي رآه في الجنة. ثم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فتأخرت الصفوف ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار. هذه قصة أخرى وهذا أمر ماذا؟ آخر. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويحدثهم فأكثروا عليه من السؤال، حتى يعني قام إليه رجل فقال له: أين مدخلي يا رسول الله؟ يعني أنا في الجنة أم في النار؟ فقال: في النار. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. جاء في بعض الروايات أن أمه لما علمت قالت له: ما حملك على ذلك؟ إنا كنا في جاهلية، يعني تلك فترة مرت في جاهلية في فترة جاهلية، فلماذا تسأل هذا السؤال؟ قال: أحببت أن أعلم يعني من أبي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباك حذافة، وهو يعني كما أخبر أهل العلم بأنه عبد الله بن حذافة أخو خارجة ابن حذافة رضي الله عنهما. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخاف من أن يسألوه ما يكون فيه من التعنت والمشقة وما يحصل فيه من المشقة على الناس، خر عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال هذا الأمر حتى يبين لهم أن الخير كل الخير فيما أرشدكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول لما استعاذ عمر من ماذا؟ استعاذ من الفتن. فالمسلم عليه أن ينأى بنفسه، لا أن يقدم على السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أنا؟ أو كما قال بعضهم: من أبي؟ أو غير ذلك. فهذا الأمر كان قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لعمر على ما قال، أنه لما استعاذ من الفتن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم على قول عمر فقال: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون هذا الحائط. فكان يعني في فعل عمر رضي الله عنه فيه الخير وفيه الصواب الذي أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني حصل منه أنه قد أسكت من كان يعني يريد أن يسأل وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. وهكذا المسلم عليه أن يتعوذ بالله من الفتن، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما العافية، ويسأله سبحانه وتعالى النجاة من هذه الشرور والآفات. لذلك قتادة رحمه الله تعالى كما يعني جاء بأن هذا الحديث يذكر هذا الحديث في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأخرج بعد ذلك البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس، وذكر فيه أن هذا الأمر لما حصل كان كل رجل من الصحابة رضي الله عنهم لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن أو أعوذ بالله من سوء الفتن. هكذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا هذه الأمور التي فيها ما فيها من الفتن ومن ما يحصل للإنسان من أمور قد تضره في دينه، أنهم كانوا يتعوذون بالله من سوء الفتن. وجاء في رواية أخرى أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائذا بالله من شر الفتن، عائذا بالله من شر الفتن، أي أن حالي في ذلك الوقت أني أستعيذ بالله وألجأ إليه وأعتصم به من شرور هذه الفتن ومن سوء مغبتها. نعم.
قال المصنف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع القرن، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع بن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن قال حدثنا عن قال حدثنا عن
حدثنا يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال
حسن الله إليك قال حدثنا عن قال حدثنا عن القتال وفي الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى تكون فتنة حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. الفتنة من قبل المشرق أي أن ظهور الفتن إنما يكون من جهة المشرق، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهة المشرق التي تكون في شرق مدينته ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في ما يتعلق بشرق المدينة. وما هو شرق المدينة؟ جاء في روايات عديدة بأنها العراق أو جهة بلاد المشرق. قال عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جنب المنبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، وقال قرن الشمس، وقال ماذا؟ قرن الشمس. وفي قوله قرن الشيطان أي أن هذا الموضع يقوى فيه الشيطان، هذا الموضع يقوى فيه الشيطان فيغوي فيه هؤلاء الناس فتظهر الفتن من قبلهم. وجهة المشرق قد جاء في يعني في روايات عديدة كما ستأتي معنا، إذ إنها قد خرج يعني حصلت فيها ما حصل في زمن خروج يعني الحجاج بن يوسف وما حصل منهم من ظلم وسفك للدماء، كذلك ما يكون في ما كان فيها كذلك من اقتتال ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ما يحصل من خروج الدجال ويأجوج ومأجوج، كلهم من جهة ماذا؟ من جهة المشرق. فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا أي أنها من هذه الجهات، وهي جهة شرق المدينة، ويعني ما يكون يعني من جهة العراق وما يعني وما كان بعد ذلك، لأنه قد جاء في حديث الدجال بأنه يخرج من خلة بين العراق وبين جهة خراسان أو نحو ذلك، يعني من فجوة تكون بين هذه الأماكن من جهة العراق ومن جهة خراسان، وهي وكلاهما من جهة المشرق. وهذا ما يعني عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يطلع قرن الشيطان أن يقوى فيه في ذلك الموضع ويؤثر فيه على الناس، فيظهر بهذه يعني الفتن وتنتشر فيهم. قال بعض أهل العلم وقرن الشيطان فيه كذلك إشارة إلى أن الشيطان يقرن يعني يقرن رأسه عند خروج الشمس لكي يسجد له عبدة الشمس، ويعني إذا طلعت الشمس فيسجدون للشمس ويكونون قد سجدوا له في ذلك الموضع، والله تعالى أعلم. لكن الذي يظهر أن هذا الأمر يراد بأن هذه المواضع يظهر فيها قرن الشيطان، أي أنه استولى الشيطان فيها على عقول هؤلاء وأثر فيهم وجعلهم يخوضون في هذه الفتن أكثر من غيرهم. قال بعد ذلك وأخرج حديث ابن عمر قال سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وهو بنفس المعنى. ثم أخرج حديث ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، ثم قالوا له وفي نجدنا، والنجد قالوا كل ما ارتفع عن الأرض، كل ما ارتفع عن الأرض يقال إنه نجد، يعني أي أنها منطقة مرتفعة وتهامه منطقة يعني منخفضة، ولذلك قالوا إن نجد التي تكون على شرق المدينة هي جهة العراق وليست نجد المعروفة، فكل ما ارتفع عن الأرض يسمى ماذا؟ يسمى نجد. وهكذا قد فسره كذلك العلماء الذين يعني قد شرحوا هذا الحديث في يعني في من سلف هذه الأمة، شرحوها بأن المراد بها من جهة العراق وجهة المشرق، لأن نجد يقال إنها يعني مرتفعة من الأرض، وأن ما كان شرق المدينة فهو إنما يكون جهة العراق. قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال فأظنه في الثالثة قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. يذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لهم كما دعا لأهل الشام وأهل اليمن، حتى يعني ينتبهوا فيضعف هذا الشر فيهم، وينتبهوا ويبتعدوا عن الخوض في الشرور والخوض في الفتن. لذلك ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بل اقتصر على الدعاء لأهل الشام ولأهل اليمن، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وبعد هذا أخرج حديث سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، يعني كنا ننتظر من عبد الله بن عمر أن يحدثنا بحديث يعني نسمعه منه ونستفيد منه. ثم فخرج رجل هكذا اعترض عبد الله بن عمر وقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي كأنه ينكر على عبد الله بن عمر، هذا الرجل ينكر على عبد الله بن عمر، يقول أنت قد اعتزلت الفتنة، لأنه ما خاض رضي الله عنه، ما دخل في الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، واعتزل ابن عمر اعتزل الفتنة. فكأن هذا الرجل يريد أن ينكر على عبد الله بن عمر ويقول له حدثنا يعني عن القتال في الفتنة الذي جاء في الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي أنه يعني كأنه يقول له أي أنك كان يعني يجب عليك أن تقاتل مع علي. فقال له: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، أي أن هذه الآية نزلت في ماذا؟ في قتال المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، الدخول في دين هؤلاء المشركين فتنة، وليس كقتالكم على الملك، وهذا يريد به ما حصل يعني في زمن ابن الزبير، وكذلك ما حصل في يعني من قتال ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان في تلك الفترة، وابن عمر رضي الله عنه قد اعتزل الفتن كلها. فقال: هذا الذي يراد من الآية، وأنه أن هذه الآية نزلت في أنه يقاتل مع المسلمين ضد المشركين، وليس كقتالكم أنتم على ماذا؟ على الملك. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه في هذه المسألة، وأنه قد عدها من القتال على الملك، أي أنها ليست من القتال يعني لدين الله عز وجل، وهذا كان رأي ابن عمر. وإلا فابن الزبير رضي الله عنه يعني كان صح يعني قد بويع له بالخلافة، وهو الوالي وهو الحاكم الشرعي على المسلمين. وأما كما يذكر أهل العلم فعبد الملك بن مروان قد خرج عليه، لأنه ما حصلت له البيعة إلا من قبل أهل الشام فقط، وجميع الأمصار قد بايعت لعبد الله بن الزبير كما وضح هذا أهل العلم. فابن الزبير رضي الله عنه مجتهد، وهو مأجور رضي الله عنه بين الأجر والأجرين رضي الله عنه وأرضاه. طيب،
قال المصنف: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق سمعت حذيفة يقول قال سمعت حذيفة يقول: بين نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا؟ قلت: أجل. قلنا لحذيفة: كان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بلا غاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرج في إثره، فلما دخل الحائط فجلس على بابه، وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك؟ فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القفر فلم يكن فيه مجلس. فجاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة ومعها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معها مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلهما في البئر، فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. قال: حدثني بشر بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل يقول: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير. بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطاف به أهل النار فيقول: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب الفتنة التي تموج كموج البحر، أي من شدتها وهولها، وأن هذه الفتن يعني تأخذ بألباب أصحاب العقول، فكيف بمن هم دون ذلك؟ فهذه الفتن تموج كموج البحر. قال: وكانوا يحبون أن يتمثلوا بأبيات امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية، يعني كالمرأة الشابة تسعى بزينتها لكل جهول يغتر بها الناس. وهكذا من يخوض في هذه الفتن يغتر بالبدايات، فيجد هذه البدايات بدايات جميلة وأنه على حق، لذلك تجد أنه يعني يتحمس فيها ويدخلها بكل قوة، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. إذا دخل في هذه الفتنة وجدها أنها ماذا؟ أنها عجوز، ليست يعني الشابة التي رأها في حسنها وجمالها، وإنما هذه عجوز غير ذات حليل لا يرغب فيها أي إنسان في الزواج منها، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، أي أنها كثيرة الشيب لا يرغب فيها، وهي قد تغيرت في يعني في رائحتها ونتنها ونحو ذلك. فإذا هذا الذي يعني هذا من الأمور التي ينبغي على المسلم كما يقول لا يغتر بالبدايات وبجمالها، بل عليه أن يكون ذا عقل راجح وينظر إلى الأمور كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليها، فيبتعدون وينأون بأنفسهم عن الفتن. يقول بعد ذلك حذيفة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند عمر سأله عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وانظر هنا إلى أدب حذيفة رضي الله عنه وحسن جوابه، ما أراد أن يغتم عمر وينشغل باله، بل صرفه إلى ماذا؟ إلى الكلام عن الفتنة الأخرى. قال: فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة والصدقة ونحو ذلك، أي ما يحصل من الرجل بين الرجل وأهله من كلام أو خطأ أو سباب أو نحو ذلك، فهذه تكفرها ماذا؟ تكفرها الصلاة وغير ذلك. فقال عمر: لا، ما عن هذا أسألك، ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال: وانظر هنا إلى الأدب الجم الذي قد تميز به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن بينه وبين فظاظة من ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الحجاج السابق الذكر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. يشير هنا إلى موت عمر رضي الله عنه. ثم سألوا: هل كان عمر يعرف من الباب؟ قال: نعم، كما يعرف أن دون غد الليلة أو دون غد ليلة. فعمر رضي الله عنه قد يعني عرف هذا الأمر، لكن حذيفة رضي الله عنه أراد ألا يشغل باله في ذلك فيغتم عمر رضي الله عنه، وهذا من حسن جواب حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من هذا الحديث أنه يحصل بموت عمر رضي الله عنه أن تأتي الفتن على الناس. بعض أهل العلم استشكل فقال إن عمر رضي الله عنه قد قتل وعثمان رضي الله عنه قد قتل، فلماذا؟ قيل إن الفتنة التي حصلت بمقتل عثمان كانت أعظم. يقال: لأن الفتنة التي حصلت بمقتل عثمان رضي الله عنه كان فيها ما يعني هو أعظم من التي حصلت في مقتل عمر رضي الله عنه. أولا، أن الذي قتل عمر مجوسي، ليس من أهل الإسلام، وأما الذي قتل عثمان فهم من ينتسب إلى ماذا؟ ينتسب إلى الإسلام، وطالبوه بماذا؟ بأن يخلع نفسه، وطعنوا عليه، بل وهجموا عليه في بيته، ويعني دخلوا عليه وعلى أهله رضي الله عنهم أجمعين. آذوه رضي الله عنه أيما إيذاء. فالفتنة التي حصلت في مقتل عثمان لا شك أنها ماذا؟ أنها أعظم، ومنها حصل ما حصل ودخل على المسلمين الشرور ما دخل. ثم بعد ذلك ذكر الحديث وأخرج الحديث الثاني، حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وكانت العرب يعني تقضي حاجتها خارج البيوت. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط جعل أبو موسى نفسه، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ومنها وفي بعضها أنه قد يعني جعل نفسه يعني بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختلي بنفسه. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه قال مكانك حتى أستأذن لك. وهذا يدلك على أمر، وهو أن الرجل ولو كان من خاصتك، ولو كان من أقرب الناس إليك، إذا يعني وجدت مثل هذه الحالة وهو أنه لم يأذن لمن كان قريبا له أن يدخل عليه، فله أن يمتثل ذلك ولا يعني يفعل خلاف هذا الأمر، ولا يقول أنا أقرب منه منك أنت، أنا أقرب إليه منك أنت. وما قالها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ كما أخبرنا وقلنا مرارا بأنهم قد تأدبوا بأدب جم وبأدب عظيم قلما تجده في غيرهم. فلذلك هذا الصحابي الجليل على شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ما استنكر ذلك، قال ائذن لي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس على قف البئر، وهو المكان المرتفع من البئر، البناء المرتفع من البئر الذي يكون حول البئر البناء. فجلس وفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودل ساقيه في ماذا؟ ودل ساقيه في البئر. وهذا فيه جواز يعني جواز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس من أمور العبادات. فانظر هنا إلى فعل أبي بكر، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبهم له، اقتدوا به فيما هو ليس بعبادة. وهذا لا شك أن في هذا الحديث فيه دلالة على جواز ذلك. حتى جاء بعد ذلك عثمان وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، فقال إذن له وبشره بالجنة كما قال يعني لأبي بكر وعمر، ولكن زاد في عثمان قال وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. وهنا جاء في بعض الروايات قال عثمان رضي الله عنه الله المستعان، الله المستعان. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هنا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، يقول فتأولت ذلك في اجتماع قبورهم ها هنا وانفراد عثمان رضي الله عنه. وكان سعيد رحمه الله تعالى قد عرف بتعبير الرؤيا، عرف بتعبير الرؤيا، فأول ذلك بأنه ماذا؟ بأن ذلك فيه دلالة على اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في يعني في قبورهم، وأما عثمان رضي الله عنه فقد دفن في البقيع، وهذا الذي قد حصل له رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أخرج حديث يعني أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا، يعني ألا تكلم عثمان، لأنه قد ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه، وقد يعني شموا منه رائحة الخمر، فأرادوا أن يعني يشكوه عند عثمان رضي الله عنه ويطعنوا على عثمان في هذا. وهذا يعني الأمر أمر لا شك أنه معصية، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني تعليقه على حادثة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قال والعبرة، هذا ملخص جميل ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على هؤلاء الذين يطعنون في عثمان وفي عمار عثمان رضي الله عنه، قال والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، والعبرة في هذا بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فالصحابة رضي الله عنهم بشر، قد يخطئ الواحد منهم وقد يزل، ولكن العبرة بكمال نهاياتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم وقال وكلا وعد الله الحسنى. فلذلك لما قالوا لأسامة لماذا لا تكلم عثمان؟ قال وهل ترون أني لا أكلمه حتى آتي وأخبركم؟ يعني هل تريدون أني أفتح بابا على المسلمين؟ قال وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، أي أني ما أداهن في دين الله سبحانه وتعالى، لو يعني أردت أن أكلمه وأنا قد كلمته لن أكلمه وآتي وأخبركم بما قد أخبرت به عثمان رضي الله عنه، إنما هذا يكون من النصيحة بيني وبينه، وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون في نصحه أن تكون النصيحة بالسر لأنها أدعى للقبول، وأما أن تكون على رؤوس الأشهاد وأمام الناس فلن يقبلها مهما يعني كان الإنسان ولو لم يكن وليا واليا ولم يكن خليفة فإنه قد يردها، فلذلك يعني ينبغي على المسلم أن يراعي النصيحة في السر خاصة في حق الولاة وحق يعني أمراء المسلمين، وهذا فيه الحظ والحث على حسن الخطاب لولاة أمور المسلمين ولو حصل ما حصل من الجور والظلم والفسق، فحقهم عظيم وينبغي على المسلم أن يحفظ لهم هذا الحق ولا يعني يعرضهم لشيء من الإهانة أو من كلام الناس. ثم ذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من يخالف قوله فعله يأتي يوم القيامة وتندلق أقتاب بطنه أمعاؤه تخرج فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، وهذا لأنه كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ويأتيه. نعم، آخر باب تفضل الشيخ بسرعة.
باب
لأنه يعني السابق كان كالفصل، وهذا أي أنه تابع لما سبق وهو في نفس موضوع الكلام عن وقعة الجمل وما حصل فيها من يعني من فتن بين المسلمين. نعم، حدثنا
قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
نعم، أكمل.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم.
نعم، يكفي الحديثين الآخرين نكملهم في الدرس القادم، لكن الآن ذكر هذا الباب رحمه الله تعالى ليبين موقف أبي بكر رضي الله عنه من هذه الفتن التي حصلت، وقد سبق أن ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان موقفه هو اعتزال ماذا؟ هو اعتزال الفتن. يقول لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث وهذا الكلام يعني من أبي بكر رضي الله عنه يقول وليس بذم لعائشة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها قد خرجت كما مر معنا للصلح وتصلح بين فئتين من أبنائها من أهل الشام وأهل العراق، وما يعني أرادت القتال لكن الأمر قد حصل وآل في نهاية الأمر إلى ماذا؟ إلى الاقتتال. أبو بكر رضي الله عنه لما يعني اعتزل الفتنة، وهذا لا يدل على مخالفته لقول عائشة بل هو ممن يرى كذلك ما ذكر أهل العلم يرى المطالبة بدم عثمان، لكنه لما رأى خروج عائشة رضي الله عنها ويعني ذهابها مع في صف معاوية رضي الله عنه تفرس في هذا الأمر وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وتفرس في هذا الأمر وعرف بأن الكفة ستميل مع من؟ ستميل مع علي رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه ومن معه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الأمر يعني جاء في يعني في الحديث الآخر لما قال عمار رضي الله عنه قال والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. فالواجب على المسلم في مثل هذه المسائل مهما كان المرء فاضلا وخيرا وذا دين وقرب من الله سبحانه وتعالى، لكن العبرة ليست بأفعال الناس وإنما العبرة بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا كذلك إلى إنصاف عمار وحسن أدبه مع حتى مع من خالفه في الرأي، فقال والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم في هذا الأمر، ابتلاكم في ماذا؟ في هذا الأمر، حتى يعلم من منكم يطيع الله سبحانه وتعالى ومن منكم ينحاز إلى عواطفه. وقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم منهم من دخل مع علي لأنه كان يرى أنه هو الوالي الشرعي الذي له البيعة، ومنهم من ذهب مع معاوية لأنه كان يرى أنه يجب أن يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه، ومنهم من فضل الاعتزال، وكلهم معذور ومأجور ودائر بين كما قال أهل العلم بين الأجر والأجرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.